هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في رد ميداني يفرغ اجتماع العقبة من مضمونه مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار جنوب نابلس. رفض فلسطيني واسع لاجتماع العقبة والفصائل تصف مشاركة السلطة بالجريمة. الأسرى يقرون خطوات تصعيدية جديدة ضمن برنامجهم النضالي في مواجهة انتهاكات إدارة السجون. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن شابا هجم سيارة المستوطنين عند دوار عينبوت وسط بلدة حوارة وأطلق النار تجاهها من مسافة صفر وانسحب بعدها بسلام. هذا وأغلق جيش الاحتلال حاجز حوارة ومدخل بلدة دير شرف ودفع بقوة كبيرة إلى المنطقة، حيث بدأ عملية تمشيط واسعة بحثا عن منفذ العملية. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بلحظة تهاوت منظومة الاحتلال الأمنية وتفككت صورة الكيان بعد عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس. من مسافة الصفر أطلق المنفذ النار على مستوطنين اثنين فأردهما قتلى على الفور داخل مركبتهما قرب دوار عينبوس. جيش الاحتلال انتشر بكثافة وبدأ عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة محاولاً أن يمسك ما تبقى من زمام الأمور ليحافظ على صورته المهتزة أصلاً. وبالتزامن مع اجتماع وفود من الأردن ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا والسلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي على طاولة مستديرة في مدينة العقبة لوقف العمليات الفلسطينية والتدهور الأمني، تأتي العملية هذه في وقت مدروس وفي طياتها رسالة كتبها نار الرصاص في الميدان، مفادها بأن كلمة الفصل للفلسطينيين وهم الذين يدفعون الدم ثمنا لتضحياتهم في معركة الوجود مع الاحتلال الإسرائيلي، فيأخذون المقاومة بالسلاح خيارا لا تراجع عنه، ويفرضون معادلة ميدانية مضادة لجرائم الاحتلال. وللمكان خاصيته في هذه العملية، فكان الرد من نابلس بعد أيام معدودة من ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في المدينة راح ضحيتها أكثر من 10 فلسطينيين وعشرات الجرحى، الأمر الذي يعكس فشل الاحتلال بكبح تصاعد العمل المقاوم. وبينما يكثر الكلام خلف أبواب الاجتماعات المغلقة، فعلى الأرض لغة مختلفة، وللميدان كلمته الأخيرة في رسم واقع مغاير يحكمه النموذج الفلسطيني المسلح الذي يجبر الاحتلال على التجرع من نفس الكأس المر ويؤكد عجزه عن حسم المعركة.
انطلق صباح اليوم الاجتماع الأمني الطارئ الذي يعقد في مدينة العقبة الأردنية لوقف التصعيد بين الاحتلال والفلسطينيين وفق الإعلام العبري. وبحسب صحيفة يديعوت أخرونوت، فإن الاجتماع التي دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر يشارك فيه وفد بريطاني إلى جانب وفدي السلطة والكيان. وأضافت الصحيفة العبرية أن الاجتماع رغم أنه يحمل طابعا أمنيا إلا أنه حدث سياسي في جوهره، إذ ستكون القضية الأساسية الأوسع هي مستقبل السلطة الفلسطينية. وحول قمة العقبة ودلالات عملية حوارة، يقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح:
أولا هذه العملية تأتي في سياق الفعل المقاوم المتواصل الذي لم يتوقف ولن يتوقف بكل الأحوال، وهي رد سريع ومباشر على الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا ومقاومتنا في نابلس قبل يومين، وهي متوقعة اليوم ومتوقعة غدا ومتوقعة كل يوم. ثانيا، هي أيضا رد على مؤتمر العقبة الذي يأتي في لحظات تمارس بها إسرائيل ولا زالت تمارس حتى هذه اللحظة. فاليوم صادقت حكومة الفاشيين على قرار قانون إعدام الأسرى، قبل أيام صادقت حكومة الاحتلال على ميزانية 9 مليار شيكل لوزارة بن غفير موجهة فقط لقمع الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه. إذن هذه الحكومة التي أعلنت قبل أيام تفاهمات، أعلنت أمريكا عن تفاهمات بينها وبين السلطة برعاية أمريكية، قالوا في هذه التفاهمات أن إسرائيل وافقت على وقف الاقتحامات ووقف الاستيطان لتهدئة الأوضاع الذي جرى فورا بعد الإعلان عن هذه التفاهمات، كانت جريمة نابلس. على السلطة أن تدرك أنها وضعت نفسها أو قبلت أن تكون في معادلة غريبة عجيبة، ماذا وقف الأعمال أحادية الجانب والمقصود بها من الطرفين؟ من يستطيع وقف المقاومة؟ هذا أولا. فإذا كانت السلطة ذاهبة هناك لتنفذ أو لتقبل بالإملاءات والشروط الأمريكية، فهي بكل بساطة غير قادرة على فعل ذلك، لأن لا حتى الأجهزة الأمنية، قوام الأجهزة الأمنية، جسد الأجهزة الأمنية، نحن نعرفه ونعرف كم الشهداء الذين سقطوا في معارك مع الاحتلال وعمليات مقاومة طوال مسيرة هذه الأجهزة حتى الآن وإن اختلفنا معها. لكن الجريمة الثانية أنك تمنح هذه الحكومة التي تعيش أزمات وأزمات تمنحها فرصة.
نظمت الفصيل والقوى الفلسطينية بمشاركة مؤسسات قانونية وشبابية لقاء وطنيا رفضا لقمة العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على أن أي محاولة لوأد المقاومة سيكسرها الصمود الفلسطيني وصلابة الإرادة الفلسطينية. وشدد اللقاء في بيانه الختامي على ضرورة عزوف السلطة عن مخالفة الإجماع الوطني والانخراط في حالة المقاومة التي يختارها الفلسطينيون. زميل أحمد رحمة والتقرير التالي:
فصائل ومؤسسات أهلية وقانونية وتجمعات شبابية اجتمعوا في لقاء وطني حاشد الرفض لقمة العقبة التي تعقد في منطقة العقبة بالأردن بمشاركة الكيان الإسرائيلي وموفدين عن أمريكا ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية. قمة أمنية حضر المجتمعون للتعبير عن تنديدهم بعقدها. الأولى أن تعقد القمم لدعم الشعب الفلسطيني في مسيرة مقاومته وتصديه لجرائم الاحتلال المستمرة، يؤكد الحاضرون.
هذا الاجتماع مافوض في العقبة، هذا الاجتماع يتنكل لنضال وكفاح وتضحيات ودماء الشهداء التي نزفت قبل عدة أيام وسقط فيها ما يقرب من 12 شهيدا في نابلس. لذلك اليوم تجتمع القوى والفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني في هذا المؤتمر من أجل إعلاء الصوت والتأكيد على خيار المقاومة.
استحضارا للماضي واستشرافا بالمستقبل وأمام تصاعد آلة الإجرام والقتل الإسرائيلية، يجدد اللقاء التأكيد أن خيار الفلسطينيين الوحيد للحرية هو المقاومة التي تعقد القمة من أجل وأدها في ظل تناميها المستمر في الضفة الغربية.
المقاومة هي حق لشعبنا الفلسطيني، المقاومة هي وسيلتنا وسبيلنا لنيل حقوقنا المشروعة على أرضنا. فهذا الاحتلال يريد إلغاء قضيتنا وشطب شعبنا الفلسطيني وإلغائه من عن هذه الأرض.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه بيوت العزاء في كل الأراضي الفلسطينية جراء جرائم الاحتلال ومستوطنيه، تصم السلطة الفلسطينية آذانها وتستغشي ثيابها أمام حكومة الاحتلال وتتجرأ على إرادة الفلسطينيين بإرسالها وفدا رسميا إلى قمة العقبة، مشاركة مؤسفة عدها الحضور هنا موافقة ضمنية من السلطة على جرائم الاحتلال ورفض المقاومة بكل وسائلها.
الاجتماع الذي يعقد اليوم هنا في مدينة غزة بحضور القوى الفلسطينية من فصائل وقوى مجتمع مدني تقول أن الإجماع الوطني رافض لمشاركة السلطة في عقد هذه القمة، وأن سلوك السلطة هو مخالفة للإجماع، مطلوب أن تتوقف عنه في الحال، وأن المقاومة مستمرة، وأننا في قطاع غزة ندعم ونسند هذا الفعل المقاوم لأبناء شعبنا في الضفة.
بعد 45 دقيقة إن شاء الله
تستمر محاولات العالم لكسر الإرادة الوطنية الفلسطينية، محاولات يقابلها صمود فلسطيني، ويجدد المجتمعون التأكيد أن السلطة كعادتها تختار التغريد خلافاً للرغبة الشعبية والميدانية.
أكد ثلاثة فصائل فلسطينية في منظمة تحرير رفضا مشاركة السلطة في قمة العقبة، ونظم كل من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني مؤتمرا صحفيا برام الله، برروا فيه رفضهم بأن القمة تنمي إلى فص الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة وإطلاق يد حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها التوسعية في الضفة مقابل تحسين الأوضاع الاقتصادية. وأكدت الفصائل بأن الانجرار وراء الرغبات الأمريكية لا يأتي إلا بنتائج عكسية على الشعب الفلسطيني، وأن قرار وقف التنسيق الأمني يجب أن يتطور. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن كفير. وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزير المتطرف بن كفير ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه بموجب القانون بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية. وكانت الهيئة العامة للكنيسة قد صادقت بالقراءة التمهيدية قبل أيام على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها تحسين جودة الحياة على حد تعبيرها. قرر الأسرى في سجون الاحتلال إضافة خطوات تصعيدية جديدة لبرنامجهم النضالي الذي بدأوه قبل 13 يوما رفضا لإجراء وزير الأمن إيتمار بن كفير. ويعتزم الأسرى ارتداء لباس السجون وإرجاعهم وجبات الطعام إلى جانب تنفيذ فعاليات إرباك ليلي مساء الأربعاء. زميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ما تزال المواجهة مفتوحة بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي رفضا لإجراءات وزير أمن الكيان إيتمار بن غفير. المعركة التي أطلقت عليها الحركة الأسيرة عنوان بركان الحرية أو الشهادة ستتجه نحو مزيد من التصعيد بعدما قرر الأسرى إضافة خطوات تصعيدية جديدة لبرنامجهم النضالي. من الأحد حتى الأربعاء المقبل ستأخذ المواجهة منحا آخر بفعل تحركات الأسرى. البداية ستكون في التأخر بالخروج إلى البوسطة حتى الساعة 8 صباحا، ليرتدي بعدها الأسرى ملابس الشباص يوم الاثنين تعبيرا عن جهوزيتهم للمعركة الراهنة. الثلاثاء ستكون إدارة السجون على موعد مع إرجاع وجبات الطعام. الأسرى سيمتنعون عن تناول 2 من الوجبات اليومية المخصصة لهم قبل أن ينفذوا فعاليات إرباك ليلية مساء يوم الأربعاء، ما يعني أن الأوضاع في السجون ستشهد حالة غليان خلال الفترة القادمة. يبدو أن معركة الحركة الأسيرة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها على يد وزير أمنه القومي بن غفير، لسيما أن المعتقلين يصرون على خوض المواجهة بلا تردد حتى تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها التنكيلية بحقهم.
اندلعت مساء الأحد مواجهة مع قوة الاحتلال في بلدة نعلين غرب رام الله، واقتحمت قوة الاحتلال البلدة وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع تجاه المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية. وفي بيت لحم اندلعت مواجهة مساء الأحد بين المواطنين وقوة الاحتلال في بلدة دقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مدير بلدية دقوع تيسير أبو مفرخ بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة الاحتلال البلدة وإغلاقها مدخليها الشمالي والغربي وتمركزها في منطقتي سهل البقاعة والشرفة. وأضاف أن جنود الاحتلال أغلقوا كذلك الشارع الرئيسي الذي يمر في منطقة خربة الدير وسط المدينة. أصيب 3 مواطنين مساء الأحد في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال شمال رام الله. وقال مدير مركز 24 الطبي في بيرزيت الدكتور باسم بواطنة إن 3 مواطنين من محافظة الخليل وصلوا المركز مصابين برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم وتحطيم مركبتهم عند أطراف قرية جيبية شمال رام الله بعد أن ظلوا طريقهم مشيرا إلى أن إصاباتهم طفيفة. هجم مستوطن مساء الأحد قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن 10 المستوطنين هاجموا الجهة الجنوبية من القرية بحماية جيش الاحتلال وسط اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص الغاز والسام والمسيل للدموع. وأخيرا اعتقلت قوة الاحتلال مساء الأحد 3 شبان على مدخل قرية نبي صالح شمال غرب رام الله فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين. وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان هم أحمد محمد طه وعباس أحمد فريد من بيت ريما بعد الاعتداء عليهما وأحمد محمد العاصي بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. في رد ميداني يفرغ اجتماع العقبة من مضمونه مقتل مستوطنين 2 في عملية إطلاق نار جنوب نابلس. رفض فلسطيني واسع لاجتماع العقبة والفصائل تصف مشاركة السلطة بالجريمة. الأسرى يقرون خطوات تصعيدية جديدة ضمن برنامج من نضالي في مواجهة انتهاكات إدارة السجون. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، والزميلة شيماء غراوي، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح. ثم بعد ذلك سنستمع إلى فقرة الضيف والحديث معه. محور الحديث فيها قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة، وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية مع الزميلة شيماء كريم. نعم أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أكدت أوساط سياسية وعسكرية في كيان الاحتلال أن عمليات الجيش في قلب المدن الفلسطينية كتلك التي جرت مؤخرا في نابلس وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين ستؤدي تدريجيا إلى اندلاع انتفاضة جديدة. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
مجزرة ثالثة في مدينة نابلس ارتكبتها حكومة نتنياهو في غضون أقل من شهرين من بدء عملها، في تأكيد على الوجهة العدوانية الإسرائيلية في محاولة لوقف حالة المقاومة وفض الحاضنة الشعبية عنها. إلا أن 11 شهيدا وعشرات آلاف الفلسطينيين الذين رفقوهم إلى مثواهم الأخير يبين فشل التعويل الإسرائيلي على ذلك. الاستراتيجية الإسرائيلية في ارتكاب المجازر تعكس إخفاقا مستمرا منذ بداية ما يسمى عملية كاسر الأمواج قبل ما يقرب العام، فعشرات الاقتحامات والتوغلات لم تخمد نار المقاومة، بل باتت تلك المجازر تثير ردود فعل دولية وتحظى بمواقف تندد بالجرائم الإسرائيلية. أمام هذا الإخفاق والمواقف الدولية لجأت تل أبيب إلى فتح قنوات اتصال متجددة مع السلطة الفلسطينية لاستعادة التنسيق الأمني على مستوى أعمق مقابل وقف الاحتلال لعمليات التوغل، ووعود سياسية من الولايات المتحدة بفتح القنصلية الفلسطينية في القدس المحتلة وتقديم مساعدات مالية لها. إلا أن مجزرة نابلس أوضحت هشاشة هذه القناة وكونها شكلا من الخداع الإسرائيلي لمواصلة الجرائم وامتصاص المواقف الدولية. الانتقادات التي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاقتحام مدينة نابلس بأنها قد تكون أضرت باحتمال تهدئة الأوضاع ميدانيا جاءت لتؤكد على ما تخلقه المقاومة من انعكاسات في المشهد الإسرائيلي، سواء في حالة الخوف التي يعيشها المستوطنون قرب قطاع غزة أو تقديرات متزايدة أن المواجهة الواسعة باتت قريبة وعود الثقاب ينتظر إشعالها، فيما يبقى الانتظار الإسرائيلي لرد فلسطيني على غرار عملياتي الشهيدين خيري علقم وحسين قرقع حاضرا بقوة.
نشكر الزميلة آمنة حمد على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح، نستمع معا.
أستاذ أنور، كيف تقرؤون انتقاد مستويات في جيش الاحتلال للمجزرة التي ارتكبت في نابلس؟
يعني هو محاولة من قبل بعض المحللين في إسرائيل وليس من الجهات الأمنية، لأن الجهات الأمنية في إسرائيل هي باركة العملية واعتبرته إنجاز لوحدات الجيش في التي نفذت هذه المجزرة في نابلس، لكن بعض المختصين في مجالات الأمن ومن الجيش الإسرائيلي السابقين الذين يعني يدركون حقيقة ما يحصل في الضفة الغربية وينظرون إلى التحولات التي تحصل للمقاومة تدريجيا وتغيرات مستويات المقاومة نوعا وكما في الضفة الغربية يحذروا أن هذا السلوك وهذا الأسلوب أو التكتيك الذي يتخذه جيش الاحتلال في الضفة الغربية قد يتسبب بحالة انتفاضة واسعة أو اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية المسلحة الشعبية إلى حد معين على كافة الامتداد على كافة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا الانتقاد يأخذنا إلى مسألة أن التراكمات الكمية في الضفة الغربية حتما ستأخذنا إلى تغيرات نوعية. هذه التغيرات النوعية قد يعبر عنها سواء باتساع حالة المقاومة واشتدادها وكثرة المسلحين أو الحالات العسكرية سواء في نابلس أو في جنين، وخاصة أن نابلس وجنين هي تشكل البؤرة المركزية للمقاومة في الضفة الغربية برغم أن هي هناك بؤر أخرى ونشطة، ولكن ستكون هي الجهة التي يعني الوحي لتنفيذ العمليات سواء من داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو من القدس المحتلة كما حصل في العمليات الفدائية الأخيرة التي كانت هي الأكثر إيلاما للاحتلال الإسرائيلي.
إلى ماذا يهدف الاحتلال من وراء هذه المجزرة؟
الهدف المعلن يعني بالنسبة لإسرائيل أن تم تنفيذ هذه العملية لتصفية أو إغلاق الحساب، وبعض وسائل الإعلام قالت أنه لمنع تنفيذ عملية، يعني دعت وسائل الإعلام أن كان من الضروري تنفيذ هذه العملية في وضح النهار وبهذا الحجم وبهذه الكثافة لمنع تنفيذ عملية على اعتبار أن المطلوبين كان يعد لتنفيذ عملية فدائية أو يتم التجهيز لتنفيذ عملية. هذا الادعاء هو ليس بجديد، وهذا الادعاء دائما، وادعاء الأجهزة الأمنية أمن الاحتلال بأنه حقق إنجاز، أنه قتل أحد المطلوبين أو اعتقل أحد المطلوبين بشكل الذي يعني أصبحنا نشاهده في الآونة الأخيرة، هو يعني ليعطي دلالة على أن هناك إنجاز وهناك عمل من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنها تمنع تنفيذ العمليات. وهذا ربما يأخذ تفسير آخر، أن الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد تزايد العمليات الفدائية الفردية ونجاحها، وهو على قناعة بأن العملية القادمة آتية لا محال، لكن هو لا يعرف متى وأين وكيف ومن سينفذ هذه العملية، هل هو من القدس المعتلة أم هو من الضفة الغربية أم من جنين أم من نابلس. فكل ما يرد إليه من معلومات سواء كانت استخباراتية أو يعني من الميدان أو من التتبع والتكنولوجيا يحاول قدر المستطاع الذهاب وراءها بعملية أو محاولة اقتحام أو اعتقال لأشخاص.
حتى لو كانت المعلومات ليست بكافية أو ليست بمؤكدة، يهرول وراء أي معلومة أو أي شيء؟
هذا يعني الاحتلال لا يقول أن المعلومات غير كافية، لكن دائما يقول أن المعلومة دقيقة والمعلومة الذهبية والمعلومة وصلت من الجهات الاستخباراتية في الوقت والزمان. هذه كلها ادعاءات، والدليل على ذلك أن عندما يتم تنفيذ العمليات الفردية يقف كل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عاجزة، وتبدأ تبادل الاتهامات بين الوحدات الاستخباراتية سواء وحدة أمان أو المخابرات أو الشباك في لماذا لم يكن هناك يعني إنذارات حول هذه العملية، وأن العملية هل كان بإمكاننا منع تنفيذ العملية أو لا. ولكن الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بمفهوم أو بالعمليات الفردية لا يستطيع يعني فعل شيء، يقف عاجز أمام هذا. ومن خلال التجربة كل العمليات الفردية التي نجحت وحققت يعني صدى مقاومة يعني قوي وهز كيان الاحتلال الإسرائيلي، كل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها لم تستطيع فعل أي شيء. لكن لربما ارتباط ما سيحدث في نابلس وجنين ارتباط يعني ذات يعني علاقة يعني مرتبطة أو جدلية فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، العلاقة الأمنية ما بين السلطة الفلسطينية وما بين الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقيات ومحاولة يعني تبادل الأدوار أو لعب أدوار بدل أدوار، وبالتالي يصبح تقويض أو يعني خلينا نقول يعني اتفاق على تقويض قدرة المقاومة أو انتشار المقاومة في الضفة الغربية وتحديدا في نابلس وجنين هي مهام متبادلة ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين السلطة. السؤال المهم لدى أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، هل سيستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لو نفذ كل يوم عمليات اغتيال وكثافة نيران ومجزرة ارتكبها بحق المدنيين في نابلس أو في جنين أو في أي منطقة، سوف يمنع توسع وتمدد المقاومة؟ لأن الدراسات الإسرائيلية قالت أن عندما كنا نذهب لاعتقال فلسطيني في نابلس أو في جنين كنا نواجه بالحجارة، وأحيانا ما كنا لا نواجه، وأحيانا بعض التقارير اليوم تقول أننا كنا عندما نذهب لاعتقال شخص في نابلس مطلوب في جنين كان يعني لا يواجهنا بإطلاق النار ولا نواجه بإطلاق النار، وكان يسلم ويرفع يديه ويتم اعتقاله. الآن تطور الأمر باتجاه أن أي محاولة لعملية اعتقال في نابلس تواجه بإطلاق نار، أولا بعدم تسليم المطلوب نفسه ومقاومة عنيفة، والجديد التفاف شعبي أثناء عملية الاعتقال وإطلاق نار بشكل واسع، وهذا إن دل يدل على حالة اتساع الدائرة التي تحيط بالمقاومة. هل المجازر ستحل هذا الأمر؟ أنا برأيي لا، وبرأي المنطق والعلم والتجارب السابقة كل ما زاد طغيان الاحتلال زادت المقاومة اتساع وزاد الالتفاف حول المقاومة، وهذا ما يحصل في نابلس وفي جنين. وبرأيي إذا الاحتلال الإسرائيلي يستمر بهذا الشكل قد تكون الخسائر كبيرة، لكن لن يستطيع بوقف المقاومة، وبالعكس ستتوسع المقاومة وتصبح نابلس وجنين ومناطق أخرى على نفس نابلس وجنين.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة محور حديثنا، وإلى العناوين. ما الغاية من عقد قمة العقبة الأمنية؟ ماذا عن تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها عدم المشاركة؟ ما المتوقع على مستوى الساحة الفلسطينية بعد مشاركة السلطة في القمة؟ حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة إلى جانب الاحتلال والولايات المتحدة وأطراف أخرى، وأكدت الفصائل أن هذا الاجتماع سيعتبر صك براءة للاحتلال من جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدفع غاليا ثمن استجابة السلطة الفلسطينية للضغوط الأمريكية. وأضافت الفصائل أن إصرار السلطة على مجاراة النصائح الأمريكية يشكل خطرا جديدا ويلحق الضرر بالقضية والحقوق الوطنية والمقاومة الشعبية الناهضة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
رغم كل ما صدحت به الحناجر يوم مجزرة نابلس، يبدو أن السلطة الفلسطينية ما زالت بعيدة عن سماع نبض الشارع، فهذه النداءات الغاضبة والمطالبة بمواجهة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني العبثي لم تجد طريقها إلى مسامع المسؤولين في رام الله، فقرروا المشاركة على أعلى المستويات في قمة أمنية مع كيان الاحتلال لبحث وقف التصعيد في الضفة الغربية، رغم أن دماء ثلة من خيرة أبناء شعبهم لم تجف بعد. كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء ماجد فرج ومعهم مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة محمود عباس هم وبحسب مصادر السلطة ضمن الوفد الرفيع الذي جرى اختياره لحضور قمة العقبة الأمنية التي تضم إلى جانب السلطة الفلسطينية كلا من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ومصر والأردن.
إسرائيل منفلتة عن عقالها، إسرائيل دولة الآن مجرمة، إسرائيل ترتكب كل يوم مجزرة بحق الشعب الفلسطيني وهي لديها مشروع كامل على الأقل بهذه المرحلة، مزيد من الاستيطان، مزيد من هدم المنازل، مزيد من إعدام المقاتلين الفلسطينيين، وحتى يعني الناس العاديين شفنا بالجريمة نابلس الأخيرة كان في بدائل كتير السلطة مشاركتها بالضرر، ولسه دم الفلسطينيين في نابلس لم يجف. هذه مسألة يعني بتعكس نفسها على الصعيد الشعبي.
في غضون ذلك عادت إلى التداول خطة فانزل الأمريكية التي يتوقع أن تكون مادة البحث الأساسية في القمة مع ما تحمله مسودتها من بنود مثيرة للجدل وزرع لبذور الشقاق بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ما يحدث في العقبة هو تقريبا استنساخ للقمة التي عقدت في عام 2002-2003 في شرم الشيخ عندما تم وقت الانتفاضة الثانية. فهذه محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبتحليل جعله حلال يعني وشرعنا من قبل السلطة لهذه العملية التي الهدف منها القضاء على المقاومة في الضفة الغربية بدون أي مقابل، كما نرى حاليا عمليات في الضفة الغربية استيطان لكن لا شيء للفلسطينيين.
وجاء القرار بالمشاركة في القمة الخماسية رغم أن مصادر مقربة من رام الله كانت سربت عقب مجزرة نابلس نبأ مفاده بأن السلطة تفكر في إلغاء مشاركتها فيها على خلفية ما وصف بنقضة الأبيب لتفاهمات بإرساء الهدوء. والملفت في إصرار السلطة على مواصلة مساعيها السياسية والأمنية مع كيان الاحتلال أنه يأتي بعد أيام قليلة من تجربة موافقتها على إجهاض مشروع قرار يدين تل أبيب في مجلس الأمن الدولي مقابل وعود كاذبة، الأمر الذي أتى بنتائج عكسية وأطلق يد الاحتلال نحو مزيد من الإجرام. كما أن هذا الإصرار يأتي في ضوء تجارب تاريخية فاشلة ولدتها الثقة العمياء بواشنطن والوصول وسطاء المنحازين إلى الاحتلال ومستوطنيه.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ما الغاية من عقد قمة العقبة الأمنية؟ ماذا عن تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها عدم المشاركة؟ ما المتوقع على مستوى الساحة الفلسطينية بعد مشاركة السلطة؟ قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم.
هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبداً، مش هالسمسار هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبداً، مش هالسمسار هالأرض ما بتضيع.
أحب أحبتنا الكرام، بانتظار أن يتم الاتصال مع الأراضي المحتلة وضيفنا في هذا اللقاء، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني تمحور شعره حول القضية الفلسطينية، فتحولت في بعض قصائده إلى قضية شخصية عبر فيها عن معاناته، وتأرجحت مشاعره بين اليأس والرجاء في استعادة أمجاد الأمة واسترجاع الوطن السليب. شاعرنا هو يحيى محمد بورزوق. ولد شاعرنا في مدينة بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة عام 1929، قضى حياته في فلسطين والكويت، وتوفي في الأخيرة عام 1988. تلقى بورزوق مراحل تعليمه الأساسية في مدارس مدينة غزة، ثم التحق بعدها بكلية الروضة في القدس، وحصل منها على الإجازة باللغة العربية وآدابها، فعمل بداية حياته مدرسا فموجها للغة العربية في مدارس الكويت، كما عمل محررا للملحق الثقافي بجريدة الأنباء الكويتية. وجه شاعرنا نشاطه السياسي والثقافي في خدمة القضية الفلسطينية، وكان في بداية حياته قد انضم إلى كتائب المناضلين بالسلاح ضد الاحتلال الصهيوني عام 1947، وكان لا يزال في بئر السبع، ثم نزح إلى غزة عام 48، ومن بعدها انتقل للعمل في الكويت عام 1953. أعزائنا المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل يحيى محمد بورزوق، ونلقي الضوء على بعض من نتاجه الأدبي، حيث له ديوان مخطوط بعنوان السلام أن نعود، إضافة إلى عدد كبير من القصائد المنشورة في عدد من صحف فلسطين والكويت وصحف أخرى، نذكر منها من وراء القضبان وأخبار فلسطين، الدفاع، والقدس الشرارة. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب يحيى بورزوق من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان نفثات في ذكرى حريق الأقصى، يقول فيها: يا عاليا بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه، يا أيها الأقصى الأسير وأنت في ظفر اليهودي الحقود ونابه، والناس حولك سائح ومتأطئ للغاصب الموتور ليس بآبه، ماذا أقول؟ ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه بالنار يقذف للعبادة ركنها بالنار يقذف للعبادة ركنها وكأن طهر البيت من أسلابه. ماذا أقول؟ ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه بالنار يقذف للعبادة ركنها وكأن طهر البيت من أسلابه. ماذا أقول وألف مليون رأوا كيد العدو وعربدات كلابه فحنوا رؤوسهم الذليلة خيفة وتقربوا هلعا إلى عرابه. ماذا أقول ولست إلا هائما أمست أحبته صياط عذابه والكون ضاق عليه حتى بات لا يلقى به إلا عواء ذئابه. يا أيها الأقصى الحبيب وفيك من ذكرى بلال الحبشي بعض حرابه قم حدث الدنيا فأنت مفوه عن غدر من خان الحمى وكذابه واصرخ بثرثار يحرر أرضه باللغو لم يعمد إلى قرضابه. يا أيها الأقصى يا أيها الأقصى وكل مشرد متوثب يهفو ليوم إيابه.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. قمه العقبه بين رهانات السلطه ومعادله المقاومه محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا.
سيد صلاح الدين، ما الغاية من عقد قمة العقبة الأمنية ومشاركة السلطة الفلسطينية فيها؟
تأتي قمة العقبة على أعتاب تصاعد في عمليات المقاومة في الضفة الغربية وبدء قلب هذه المعادلة من سيطرة كاملة من قبل قوات الاحتلال وشرطة والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. عمليات المقاومة مؤخرا فرضت نفسها على الأرض بما دفع بالإدارة الأمريكية إلى قيام وزير خارجيتها بلينكن بزيارة للمنطقة، وبالطبع زار فلسطين المحتلة، التقى بالإسرائيليين، وكذلك الأمر التقى بالسلطة الفلسطينية مع الرئيس محمود عباس. وكان هناك من الملاحظ أن عملية التصاعد والتصاعد المعاكس التي تقوم به سلطات الاحتلال من خلال عمليات الاستيطان والتوغل الاستيطاني وكذلك الأمر استهداف الأسرى، إلى أن الوضع سيتطور إلى أبعد ما هو من ذلك، خاصة وأن مسؤولي الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال أشاروا إلى تصعيد مرتقب يغير معادلة الساحة تماما في شهر رمضان المبارك، مما دفع بالإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب الأمور على أرضية عقد قمة أمنية تعيد التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال. حتى الآن مرت هناك عدة من هذا النوع من القمم، عقد في عدة يعني في عدة مراحل من تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. كان هناك قمة العقبة أيضا، كان هناك قمة شرم الشيخ.
طبعا الرد كان سريعا من جانب الشباب الفلسطيني. قبل قليل في حوارة إسرائيليان اثنان قتلا، وانسحب المنفذ الفلسطيني، انسحب من المكان بسلام.
المسألة مسألة عملية حوار اليوم بصراحة يعني جاءت دم في سياق العمل المقاوم الدائم أو اليومي الذي يقوم به الشباب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني. الرد على مؤتمر العقبة هو أكبر من ذلك، هو اجتماع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وأعلانها رفض مشاركة السلطة الفلسطينية في هذه القمة ودعوتها إلى الانسحاب من هذه القمة. كذلك الأمر التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يوقف مقاومته، وفصائله ستواصل العمل في مواجهة العدو الصهيوني على الأرض. هنا أذكر بمسألة كتير مهمة سبق وذكرت أن هناك عدة قمم أو عدة مؤتمرات يعني تم عقدها على في هذا الإطار، عملية إيقاف المد الفلسطيني المسلح على الأرض أو الحد من أعمال المقاومة على الأرض. كانت هناك قمة شرم الشيخ التي جاءت في العام 2003، ويومتها صدر عنها بيان بعملية أنه إعاقة تمدد العمل المقاوم على الأرض، وكان في يومها في انتفاضة الأقصى. ونذكر جميعا أن انتفاضة الأقصى أخذت حيزا واسعا من المواجهات ما بين شعبنا الفلسطيني والعدو الصهيوني، مما دفع بالإدارة الأمريكية يومها إلى وضع يعني محاولة وضع حد هذا التمدد أو تمدد الانتفاضة بالزمن التاريخي. ولكن نجحت في بعض المواقع، نجحت. كان هناك في عملية حد ولا لعمليات الانتفاضة أو المواجهات ما بين شعبنا الفلسطيني وقوات الاحتلال، ولكن من خلال الاستمرارية ما زالت استمرارية أنه شعبنا الفلسطيني يواصل قتاله وكفاحه في مواجهة العدو الصهيوني ما زالت جارية على الأرض وحقق عدة أهداف بصراحة.
طيب ما الخطوة الفلسطينية المطلوبة اليوم ما بعد العقبة؟
هي وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة ما تريد إرساؤه الإدارة الأمريكية على في فلسطين. هناك يعني تتجه الإدارة الأمريكية اليوم لعملية إعادة التنسيق الأمني أو إحياء عملية التنسيق الأمني، وهناك حديث عن إنشاء قوة فلسطينية تتكون من 10,000 شاب فلسطيني تدريب حديثا يتم تدريبها في الأردن. ولذلك اختير الأردن أو العقبة بالتحديد لعقد هذا المؤتمر، وإعادة صياغة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بصياغة جديدة، وانتقالها من القائد دايتون اللي كان هو مسؤول عن العملية الأمنية ما بين السلطة وأجهزة أمن العدو إلى الجنرال فينزل الجديد الذي أتى المنطقة والذي يحضر مؤتمر العقبة الأمني اليوم. هذا لا يعني أن عملية أن عملية عقد المؤتمر ستحسم موقف المقاومة بأنه سترفع المقاومة إيديها. يعني رأينا سابقا شاهدنا عدة مؤتمرات وعدة قمم عقدت بهذا الشأن ولم يصل لا الأمريكيون ولا غير الأمريكيون لحسم موقف الشعب الفلسطيني وحسم موقف فصائله في مواجهة المواجهة مع العدو الصهيوني وإحقاق الحق الفلسطيني على الأرض.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء الخبير بالشأن الفلسطيني لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى إلا الأقصى
يا. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
اصبر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.